أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، أولياء الأمور، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء الليلة يعد لقاء خاص لا يرتبط بمحاضراتي أو بخواطري مع الفجر ومع المغرب في الأيام السابقة. موضوع يجب أن يكون مستقلا بذاته، وهو لا ينأى بعيدا عما نحدث الناس فيه. منذ أن قدمت إلى كندا عموما، أو تورونتو خصوصا، يعني قبل تورونتو كانت مونتريال، أنا أتكلم في قضايا كثيرة. جئت أيام الهجرة، فقال دروس من الهجرة، تخصصي أستاذ عقيدة، وأنا أعطينا دورة في العقيدة، فعلت هذا. لكن كان يقضي دائما للأسرة يا شيخ، الأسرة يا شيخ، كلمنا عن الأسرة يا شيخ. الحاضر، حتى قدمت إلى تورونتو، فأول ما طلب مني إن أنا أتكلم عن صلاح الأسرة، منهج الإسلام في صلاح الأسرة. قلت ولكن وجهة نظري أنا شخصيا أتكلم عن صلاح الفرد أولا، ثم أتكلم عن صلاح الأسرة ثانيا. هذا هو الترتيب الطبيعي. فصلاح الأسر بصلاح الأفراد، وصلاح المجتمعات من صلاح الأسر. ولذلك الدعوات الإصلاحية، سواء كانت دعوة الإخوان أو غير الإخوان، كانت بتركز على صلاح الفرد والأسرة والمجتمع، على أنه ما المجتمع إلا مجموعة أسر، وما الأسر إلا مجموعة أفراد، وأنه بصلاح الفرد يمكن إن شاء الله تنصلح الأسر، وبصلاح الأسر يمكن أن تنصلح المجتمعات تلقائيا، يعني بدون احتياج إلى مزيد عناء. الأسر صارت صالحة بفضل الله، هو مجتمع أسر. ولذلك كما نحن على صلاح الفرد والأسرة ليترتب على ذلك صلاح المجتمع، أعداؤنا يحرصون على إفساد الأسرة. إفساد العلاقة بين الزوجين بصورة أو بأخرى، وإفساد النشأ الأولاد بقوانين توضع في البلاد لإفساد العباد. كأن يكون الولد ابن الدولة لا ابن الأسرة، فليس الأسرة فيه تحكم، والقوانين تتحكم فيه متى شاء أن يربي الولد أو أن يهذبه أو أن يدعوه إلى الأخلاق الفاضلة، أو يلزم الولد بالصلاة، يلزم البنت بالحجاب، تتدخل القوانين. هذه خطة للغرب مع أبنائنا، موضوع منذ فترة، وهم إذ يضعون مثل هذا المخطط فهم يضيلون النفس. ليس مشكلة هذا الجيل أو الذي قبله، لكن يريدون الذي بعده. يعني قبل 30 سنة أنا في أوروبا، قال هذا الجيل يعني مشكلة، هيكون شوية عربي شوية إنجليزي، ومثلا شوية متدين شوية متدين، شوية شرقي شوية غربي، لكن الجيل القادم هيكون كله لغة أجنبية، وهيكون البعد عن الدين صار يعني فيه سيدية. وإذا لم يكن المجتمع يعني الجيل هذا، فالذي بعده يقينا، وبذلك هم يضمنون مجتمعا غربيا من أبناء العرب، لأن أوروبا مثلا من القارات العقيمة، أوروبا وأمريكا وكندا، لو لم تكن الهجرة وباب الهجرة مفتوحا على مصرعين، ومن بعد الحربين العالميتين في أوروبا، كانت هذه القارات ممكن تصبح في خبر كان، لكن لا تزال تقف على رجليها مع وجود المهاجرين العرب وغير العرب. لأنني رأيت المهاجرين من تركيا في القارة الأوروبية، في ألمانيا، في فرنسا، أعداد رهيبة. أما العرب فإذا ذهبنا إلى بلجيكا أو إلى فرنسا أو هولندا، لست أدري أنا في هذه البلاد أم أنا في بلاد المغرب العربي، خاصة المغربيين، ثم الجزائريين، ثم التونسيين، أعداد رهيبة. هذه الأعداد الرهيبة في بلاد الغرب يعني تعمل على قدم وساق بقوانين البلاد، 5 أيام عمل دؤوب، وحريص على أنه لا يخطئ، على أنه لا يأخذ نقاط ملاحظات كذا كذا، عشان يأخذ الرافق كامل، وعشان يستمر، وعشان وبعدين يجد نفسه في مثل هذا المجتمع بعد أن ذاق ألوانا من جزء العبودية والضيق والحرمان في بلاد المسلمين مع كامل الأسف. فالغرب بدأ يستغل مثل هذا، ويستغل فينا أولادنا. أنا رأيت الجاليات الإسلامية على مستوى القارات التي ذهبت إليها، ربما لم أذهب إلى أستراليا بعد، لو قد يبيها ذهبت إلى أمريكا، وربما أقول يعني في مثل هذه البلاد التي نسميها بلاد الغرب، هم أجدوا الجاليات مستريحة، مستريحة مادية، وحياة طيبة، يعني ما لا أسف، معيشة كويس، لكن الحياة طيبة لها تقدير آخر في القرآن، وأنا رجل ينبغي أن أكون دقيقا في كلامي. الحياة طيبة ذكرها الله عز وجل في مثل قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كان يعمل. لكن أنا أقصد هنا معيشة كويسة، وفي فرق بين حياة طيبة وبين معيشة كويسة. يعني كما لو قيل للإنسان أنت يخبر أو معايش عيشة مستدامة، لكن هي عيشة كويسة. ليه؟ فيها الدار الكويسة، وممكن تكون دار وسيعة، وفيها الدابة السريعة، وممكن يكون فيها الزوجة المصيحة، ممكن، بس القوانين برضو ما تخليها مطيعة قوية، لأنه تقدر بالقوانين تطلع عليه زوجها زي ما يعود. ففي زوجة مطيعة، في ذات سريعة، وفي ذات وسيعة، في مرتب كويس، في قدر من الاستقرار، في قدر من الحرية، في قدر من الأمن. كل ده بيظلم الرجل الشرقي. خليها الشرقي عشان تشمل العربي وغير العربي، لأن عندنا ناس زينا من جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا، عندنا ناس من باكستان، عندنا ناس من بنغلاديش، عندنا ناس من الهند، ودول مش عرب. لكن في جاليات كبيرة وكبيرة جدا، بالذات الباكستانيين، حتى لهم يعني هيمنة على كثير من المراكز الإسلامية في كثير من البقاع كما رأيت. فأمثال هؤلاء يجدون راحتهم في هذه الأجواء، اللي هو الواحد لما يوفر فلوس وعاوز يطلع زكاة، زكاة الفطر في رمضان أو زكاة المال المدخر الذي حال عليه الحول وبلغ النفاق وفاض عن قضاء الحاجة الأصلية، ما يجب في المجتمع الغربي أن يعطيه الزكاة. لأن أهل البطالة يأخذون بدل البطالة بما يعيشهم حياة كريمة. ولذلك أنا واحد من الناس كلما فليت رمضان في مركز إسلامي في أوروبا أو أمريكا، شيخ عمر يا دكتور عمر نعم والله زكاة الفطر دي معاك انت وسافر كده رايح مصر ونزح على الفقراء هناك. أوه الوزير كفي، احنا عندنا فقراء كتير، إنما ما نعيش الفقراء اللي وزع عليهم في أوروبا في أمريكا، فأخذ الزكاة، زكاة الفطر، زكاة الناس. فالحياة من حيث إن هي مستريحة أنعم، بس في تضحية كبيرة جدا جدا جدا. كل تضحية أنا رأيتها ولمستها في الأسرة. في الأسرة لما يكون الأخ متزوج واحدة أجنبية وبعدين ندعوها للإسلام، فتقول لا يعني هو فلان زوجها يعني محمد محمود أيا كان اسمه عمل معايا كثير، ودلوقتي يقول لي تعال نسلمي ونصلي ونسلمي، لا ما حطوش على كده، تعتبر ده نوع من الجنون. طيب الأولاد طويلة جدا في الحديث عن الأولاد، واللي ممكن يدرسوه في المدارس أو اللي يشوفوه في المجتمعات الغربية. عشان كده العبء كبير جدا علينا. العبء كبير. بعد هذه المقدمة التمهيدية أقرأ الآيات التي أردت أن أبدأ بها محاضرتي فيما يدور حول الأسرة المسلمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علينا ملائكة غلاظ شداد كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثلاث آيات توسطت سورة التحريم، ما قبلها مقدمة في قصة حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، والتي فيها يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما أراد أن يمنع نفسه من العسل حين تآمرت عليه زوجتان من زوجاته، هو بالنبي عليه الصلاة بحب العسل يدخل عند زينب يأكل عسلا يشرب عسلا، فكل شوية عشان عندها عسل ما عندناش، فإحنا ضمننا يعني لما يدخل عند زينب يبصلها تبصله ولا يمكن حتى يقبلها بعد ما يشرب شوية عسل. يا ربي كده قال وبعدين نعمل ايه؟ قال خليه يطلع من عند زينب وكل واحدة فينا تقول انت شربت ايه؟ احتكش ولا بد ايه ده؟ انت كبت مغفير صمخ يعني؟ فهذه حفصة انت كبت مغفير؟ لا وما يبيئ وما عجل عسل من عند زينب، هل يمكن ان احنا نجلس على شجرة المغفير والنحاس؟ طيب ولا حفصة هذه حفصة هذه عائشة ايه يا رسول الله ايه الموضوع في ريحة كده؟ ايه الريحة دي؟ ده مغفير انت اكلت مغفير انت كنت بتنضف صمغ يعني زي اللي مثلا؟ لا عسل من عند زينب. لعل ان احنا نزلت على المغفير عشان كده معلش قد الله ما شاء فعل، والله ما انا واكل عسل ثاني عند زينب ولا غير زينب. قصة ظريفة ظريفة موجودة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي السيرة، ونزلت بسببها الآيات اللي في مقدمة السورة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ بقى العسل الشفاء والغذاء والدواء تحرمه على نفسك عشان خاطر زوجاتك يعني؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ ليه؟ قول لنا كده تبتغي مرضات أزواجك؟ تترضيهم يعني؟ مطلوب تراضيهم بس مش قوي كده، ما تحرمش عن نفسك العسل وانت بتحب، تبتغي مرضات ازواجك؟ لا ارجع في كلامك يا رسول الله، والله الغفور الرحيم، ثم رب حلفت يمينك
قد فرض الله لكم تحلة الأيمان، اديها كفارة إطعام 10 مساكين، اكفيهم طول 3 أيام، احرق الرقبة. المهم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بعد ذكر في الآيات القصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. أنت توبى إلى الله عائشة وحفصة عشان اللي عملوه في النبي عليه، أنت توبى إلى الله فتطلقت قلوبك وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. تعمل عليه بطية ومظاهرة وتشتغلون على النبي وتشتغلون الشغل الغيرة بتاع النساء، والله خلوا بالكم ده مش عادي، ده النبي محمد عليكم السلام. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شفت بقى الجيش اللي ورا النبي محمد عليه السلام؟ إذا ظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. بعدين التهديد، عسى ربه إن طلقته، يعني فيها إيه؟ لو رجعت للحكاية تاني مع النبي محمد مع حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام هتعرفوا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. مسلمات مؤمنات قانتات يعني مطيعات، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات كل دوار، سائحات اللي هي إما المهاجرات أو الصائمات. مش السياحة تعيثنا الأيام دي كلهم صارعين يتفتحوا حتى، لا، سائحات صائمات أو مجاهدة. سياحة أمات الجهاد والصوم برضه، يبقى بالنسبة للنساء الصوم. سيبات وأبكار هيبة كمان من النعيم، لكن تبنا ورجعنا وبقينا هن ولم يبدلنا حتى في هن بهذا خير نساء العالمين، لأن الله لما قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن فلم يبدله فهن خير النساء بهذا المعنى. وطبعا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم زوج فرعون وخديجة بنت خويلد بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه 4. وفضل عائشة على النساء كفضل الزريد على سائر الطعام. بعد مقدمة هذه الظريفة في السورة جاء المضمون في السورة يا أيها الذين آمنوا، والنداء هنا نداء خاص، يعني ليس نداء عاما لكل الناس يا أيها الناس يا بني آدم، لا، هنا نداء خاص يا أيها الذين آمنوا. لماذا هو نداء خاص؟ لأن أهل الإيمان هم أهل السمع والطاعة، أهل السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. السمع والطاعة. فإذا قيل يا أيها الذين آمنوا، لماذا ينادي الله عز وجل علينا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. لما قالت ما حياة؟ الحياة التي نحياها معيشة، حياة يشترك معنا فيها غيرنا، يعني ليست الحياة حياة أجداد ناكل ونشرب لنعيش ونعيش لناكل ونشرب، هذه حياة يشترك فيها الكفار والأنعام. لكن الحياة التي يريدها الله عز وجل فيها الاستجابة لمنهج الله والسير على صراط الله المستقيم. فإذا كان الكافر يعيش ياكل والمؤمن ياكل ليعيش فيبقى التساوي. لماذا يعيش المؤمن؟ ليعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان بكل ما يحمله من معاني، الإيمان الواجب والإيمان المستحب ومطلق الإيمان والإيمان المطلق، دي قضايا في العقيدة تحتاج إلى شرح مطول. لكن يعني الإيمان الواجب هو بداية الإيمان التصديق، وفيه ركائز الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وبيترقى هذا الإيمان مع الإنسان لغاية لما يصل به إلى درجة إيمانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. حقا إذا انتقلوا من الإيمان التصديقي إلى الإيمان التصديقي، ومن مطلق الإيمان إلى الإيمان المطلق، ومن بذرة الإيمان إلى شجرة الإيمان وثمرة الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا، قوا أنفسكم، قوا فعل أمر للجماعة، الواو هنا واو الجماعة، وأصل الفعل قي مجردا من كل الزيادات. قي نفسك كما لو قلت في الكوبة ماء، مش فيه هنا بمعنى فيه الجب، لا، أو في الكوبة ماء، فبقى فعل فعل مفعول. قي نفسك، طيب بالجمع قو أنفسكم. أصل كلمة التقوى الوقاية والحذر. صحابي سأل صحابيا ما التقوى؟ قال سلكت طريقا به شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعل؟ قال حذرت وشمرت واجتهدت. حذرت يعني من الشوك، فصار يضع رجله بعيدا عن الأشواك. قال فتلك التقوى، توقي ووقاية من عذاب الله ومن غضب الله جل في علاه. أصلها هكذا، وقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خافوا ذلك اليوم. وفي مثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، خافوا ربكم. فإذا جاءت في الآيات الخاصة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، جاءت بمعنى أطيعوا. لا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم هذه الآية، وفي آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن عباس أطيعوا الله حق طاعته. قال ابن مسعود أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يشكر. ينبغي أن أرجع وأقول قال ابن عباس رضي الله عنهما اتقوا الله حق تقاته، أي أطيعوا الله حق طاعته. قال ابن عباس قال ابن مسعود رضي الله عنه أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فمن لم يستطع الوصول إلى هذه المثالية فعليه بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوا أنفسكم أنت نفسك التي بين جنبي، لأنها لأنك عنها ستسأل. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب هل أنا مسؤول عن نفسي فقط؟ جريد وإن كانت مسؤولية كبيرة، لا، أنا لست مسؤولا عن نفسي فقط بل وعن من أعود. قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نار. في قوله تعالى قوا أنفسكم كقوله تعالى عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في بعض الناس فهم من هذه الآية إن أنا علي نفسي بس، أنا مالي والآخرين، حتى الزوجة والأولاد وهو بل هو سعر خلاص أنا علي نفسي. من قال لك هذا؟ أنت تبقى صالح في نفسك ولا تفكرش تقي أسرتك عذاب النار وغضب الجبار. زوج لا يأمر زوجته بالحجاب، أب لا يأمر بناته بالحجاب، أب لا يأمر أولاده بالصلاة. ليه عم؟ عليكم أنفسكم يا مولانا، عليكم أنفسكم. أنت فاهم عليكم أنفسكم دي تطلع إيه؟ يعني عليكم أنفسكم يعني عليكم بصلاح أنفسكم. طيب وما صلاح أنفسنا؟ بالإسلام، والإسلام ده منهاج حياة. خذ مثال واحد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم ويراد به العقيدة، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصيام سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. أنت عشان تصلح نفسك محتاج تأخذ هذه الثمانية أسهم. ثم لماذا أنت تحجرت واسعا أو ضيقت واسعا؟ عليكم أنفسكم هذه قصرتها على نفسك التي بين جنبيك، وقد أراد الله عز وجل بها معاني واسعة. لأنه لما قال عليكم أنفسكم وقال قوا أنفسكم، ما زوجتي؟ زوجتي من نفسي. ألم يقل الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يبقى زوجتك من نفسك ولا لا؟ يبقى لما ربنا يقول قوا أنفسكم أو يقول عليكم أنفسكم، يبقى هتدخل فيها الزوج، هتدخل فيها الزوج. طب وين المطلوب مني تجاه زوجك؟ هي من نفسي، لابد أن أنقذها من النار. أعملي يعني؟ قال علمها، علمها حاجة من القرآن وحاجة من السنة. إيه اللي من القرآن ممكن يكون صلاح الأسرة أو صلاح الزوجة؟ إلا ربنا أمر به النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع زوجاته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
الآيات مهمة المرأة المسلمة صفات الأسرة المسلمة أدب الأسرة المسلمة والحديث بعد إن شاء الله أرجع للآيات هذه ولو على السريع. الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت الأسرة المسلمة أفضل أسرة مسلمة أسرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا قال له في هذا السياق وإلا برضو في نفس السورة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هنا بقى يا نساء النبي الخطاب لنساء النبي مباشرة ولسن لك أحد من النساء يعني أنت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ستصبحن قدوة وأسوة لكل امرأة مسلمة. هذه معنى لسن لك أحد من النساء. لكن الأحكام المسرودة في السورة ليست خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام لسن لك أحد من النساء. في ناس يقول لك لا الآية دي خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زوجات النبي لا يخضعن بالقول ونساؤنا يغنين مثلا يعني أو يخضعن بالقول وكده يرققن الكلام. لا، طب نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا يتبرجن ونساؤنا ياخدوا راحتهم عشان الدنيا حر لربما يجي لهم دنيا ولا حاجة. الكلام مين اللي يقول بخصوصية هذه الآيات لنساء النبي عليه ده كل اللي فيها أحكام عامة بدليل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ما قبلها وما بعدها. يبقى لستن كأحد من النساء. إن أنتن إن اتقيتن هذه نون النسوة. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بيتيجي ازاي؟ هل هو صوت المرأة عورة؟ لا، مش صوت المرأة عورة على طول، لكن ممكن يبقى عورة. المرأة لما ترقق الكلام وتنحمه يبقى عورة. يبقى ده فلا تخضعن بالقول. ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. واحد عنده حب الشهوة، حب النساء، يقول نفكرني كده ليه؟ هذه فيطمع الذي في قلبه مرض. طب يعني ما تتكلمش يا رب؟ لا، تتكلم وقلنا قولا معروف لا يحرك ساكنا ولا يثير كامنا. ده السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفتي وكانت تخطب، يعني مرة خطبت بين الرجال تدافع عن أبيها رضي الله عنه وأرضاه، والفتاوى خذ فتاوى من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة إنه يعني كان لها دور في نقل الحديث وفي الفتاوى، كانت فقيهة الإسلام أرضاه. يبقى وقلنا قولا معروف، تكلم المرأة، عندها سؤال تسأله، عندها حاجة تبجئها بالكلام تتكلم، الكلام حمش. وقلنا قولا معروف. إنما الحاجات اللي بيعملوها النساء دي وبيقلدوا الفنانات وكده وبيقلدوا المذيعات اللي بيجوا في التلفزيون والإعلانات، لا لا لا، حيف. ولا الحروف اللي طارت من اللغة العربية حتى في مجتمعاتنا العربية، هناك في الغرب يعني ما فيش طاء، ما فيش طاب، ضاد، ما فيش، كل الحروف التخينة المفخمة دي ما مش موجودة. يا عم صالح، ايه اللي خلاه صالح ده؟ هو اسمه صالح. قال لي يا عم صالح. يا عم صالح ده ترجل، الفستان ضيع طويل، طويل. المهم، لا، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف. وكمان أخرنا في بيوت كل أصل مكان المرأة البيت. تطلع لا تطلع بس للضرورات، مش كل شوية خراجة ولاجة، في ضرورات تخرج بها المرأة. بدليل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ما هي في البيت متبرجة واخدة راحتها على آخر. يبقى ولا تبرجني لساعة الخروج، يبقى في خروج لغير للضرورة الدينية. راح تصلي في الجامع عشان ما شاء الله تسمع قرآن تستلذ به ولا شيخ عبد العزيز، يبقى تروح تصلي. لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. اي نعم بيوتهن خير لهن، بس قالت لا انا مش بستريح في الصلاة في البيت، انا راح اصلي ورا الشيخ عبد العزيز. قال روح. لا ما 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 لا ما لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ما دام مش يترتب عليها مشاكل ولا فتنة هذه ضرورة دينية. الجامع ومش الجامع وبس، ده في جمعة هتسمع خطبة جمعة تستفيد منها، جاية يوم الخميس في اللقاء بتاع الأسرة تسمع الندوة من الشيخ فلان الشيخ علام هتستفيد منها. يبقى المسجد يبقى دي اسمها ضرورة دينية، هي دي اللي ممكن تتعلم منها ازاي تتعلم وتتثقف وازاي تربي اولادها. يبقى دي ضروره دينيه لابد تخرج فيها، والضروره الدينيه العمره والحج بضوابطهما، المحرم السفر والاشياء الاخرى، امن الطريق والزاد والراحله والكلام ده. طيب وضروره بيتيه الزوج في الشغل وهيرجع عاوز يتغدى، تنزل اقرب مركز تجيب الحاجة اللي محتاجاها وتطبخ له وتستعد له وتستناه، انها ضرورة بيتية. والضرورة اللي ممكن تخرجها لانها مريضة ضرورة طبية، فتستنى زوجها ويروحوا لاقرب طبيبة او ما فيش طبيبة الى الطبيب وهو معاها والكلام ده. طيب وضرورة تعليمية تخرج للتعليم، بنت صغيرة راح المدرسة، كبيرة راح الثانوية راح الجامعة، التعليم في المسجد ده كله ضرورة تعليمية وضوابط شرعية. وضرورة العمل إن احتاجت المرأة إليه، كان فقدت العائل فصارت مطلقة أو أرملة، أو يتيم في الأرض ولم تتزوج، يبقى هنا ضرورة تخرج للعمل. أو وجد العائل لكنه عاجز عن الكسب، مثل بنات شعيب الرجل الصالح، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فغير اللي طلعكم، وأبونا شيخ كبير. بس لما طلعوا عشان الضرورة أبوهما شيخ كبير، يعني رجل مسن ما يضرش يراعي الإبل والأنعام والغنم، وهم البنتين ما شاء الله شبابهم يهجوا ويعملوا، ما لجأوش لأن يدخل وسط الرجالة ويزدحموا ويختلطوا، لا لا نسقي حتى يجزر الرعاء. إذا في ضرورة والضرورة بقدرها، يا سلام على عظمة الدين. في ضوابط، يبقى يخرجنا بضوابط شرعية، تفصيلات مش يعني مش متاحة، يبقى وقرنا في بيوتكن، طلعت يبقى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ايه تبرج الجاهلية الأولى يا ابن عباس؟ يا ابن عباس الله يرضى عنك وعن أبيك يا ابن عباس رضي الله عنه، قد كانت المرأة تلبس الطويلة من الثياب وتغطي شعرها غير أنها كانت تظهر صفحة رقبتها. أوه طويلة بس كده، يعني بدل ما تتلثم بالطرحة ترمي الطرحة ورا ظهرها، فالقرص يبدو في الأذن مع فتحة الرقبة، ده ما كانش فيها فتحة جليكوتين ولا حاجة، ما كانش فيها سبعة ولا ثمانية ولا الله. ده بتتكلم ده يا ابن عباس بقى معقول هو ده تبرج الجاهلية الأولى؟ لا 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 لا، من اللي بيشوفه ابن عباس الهندي؟ ابن عباس يا ابن عباس ما يرضى عنك ومسح شوية. الناس هي كده عاوز حتة زيادة. كانت المرأة تشق طريقها وسط الرجال كمان ايه، وكانت تخضع في المشي، ايه تخضع في القول وتتسكع في المشي. هذه مظاهر التبرج الجاهلية الأولى. أما اللي عندنا دلوقتي مش هتكلمكم على كندا، حتى في بلادنا انت ممكن تكونوا ما شاء الله اللي من المغرب واللي من مصر واللي من تونس واللي من هنا واللي من هنا، والشام كله 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 على كله، ولما تشوفوا قوله فين بيت. ولذلك اللي بنشوفه احنا في المجتمعات بتاعتنا دي مش تبرج يا اخواننا، لا لا لا، ده عرف. ده قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس في السجون دول، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا تدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وأن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. أبي دال ينطبق عليهم الحديث، نساء كاسيات عريات يعني كاسينا القليل وعرينا الكثير. هذه كاسيات عريات اللي هي تدخل فيها مضة المينيجيت والميكروجيت والهوتجيت والهباب جيت وما في جيت، إذا كاسيات عريات. ده على في الشوارع، اللي في الشوارع أنا ماليش دعوة بيه، مش هتكلم عنه خالص. لا لا لأنه ده مرتاني جدا. إذا كافيات عاريات مائلات مميلات، يعني هي تمشي لابد كعب عالي فتتمايل فتميل غيرها، مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، ده عالم الكوافير بقى كده من الآخر اسمه عالم الكوافير. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا ربي جاية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قبل وأقمنا الصلاة؟ طبعا طبعا طبعا. ليه طبعا؟ عشان ما هي لو هي متبرجة صلاة إيه اللي تصليها؟ وإيه فين الصلاة دي؟ صلاة بدون حجاب تبقى صلاة؟ لا. طب صلاة وهي متبرجة يبقى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا. عشان كده ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. طب عشان تصلي يبقى تلبس حجاب شرعي كامل. يعني حجاب شرعي كامل يعني بشروط الصحة الثمانية. الله هو الحجاب يا مولانا دي شروط صحة زي شروط صحة الصلاة؟ الآن مش في شروط صحة الصلاة؟ العلم بدخول الوقت والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي تصلي فيه وستر العورة واستقبال القبلة. طب وستر العورة ده بالنسبة للرجل ايه؟ هل من الصدر الى منتهى الركبة ويكره له ان يصلي عالي المنكبين ومطلوب منه خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ طب والمرأة؟ هل شروط الحجاب الثمانية؟ ايه شروط الحجاب الثمانية؟ ان يكون سابقا سافرا لجميع الجسد طويلا من اعلى رأسها الى اخمص القدمين. والقصد مش في الرجل لان القدم عورة. قدم عورة ايضا القدم عورة. يكون سابقا سافرا لجميع الجسد. على الوجه والكفين اللي هي القضية الخلافية بين قضية الخمار والنقاب او بنقول حجاب ونقاب، واللي هو المرأة وهي بتصلي تكشف وجهها وكفيها وهي ومحرمة تكشف وجهها وكفيها. وفي هذا يبقى الخلاف موسعا، هل النقاب فضيلة ولا فريضة؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون واسعا فضفاضا لا يكون ضيقا مجسما، لأنه متى ما صار مجسما ويبين الصدر والأرداف والخصور وكذا ما يبقى حجاب، يبقى حسنة بس ملهوش دعوة بالحجاب وما تاخدش على الأجر. يبقى أن يكون واسعا في الفاضل وأن يكون سميكا صفيقا تخين يعني لا يصف ولا يشف، مش العباية ملبوسة بس خفيفة عاملة زي طرح الشابول وبعدين الحتة دي متبطنة ودي مش متبطنة والحاجات بتبقى لا لا، حتى في العمر وفي حد بيعملوا كده جايبة عباية حلوة قوي بس متبطنة من تحت من غير ما تبطل الإيدين ومن غير تحت الساقين. طب وده كلام؟ طب وده ازاي تحج بيه تعتمر ده؟ ازاي تصلي بيه؟ ازاي تطلع بيه أصلا؟ اللي هي عباية حلوة وجاية من مستوردة من فرنسا ومبلغ وقدر. أن يكون سابقا سافرا لجميع الجسد، واسعا في الفاضل، سميكا صفيقا، أن تكون ألوانه هادئة أو قاتمة. القاتمة مثل السواد، اللون الأسود أفضل، وبني وزيتي ماشي الحال، وبس وممكن حتى لون هادئ. إنما الألوان الفاقعة ما تنفعش برا البيت. الفاقعة دي جوه البيت وممكن تكون جوه أوضة النوم. الأحمر والأصفر والحاجات اللي زهزها أول دي مش ما تنفعش تكون حجاب امرأة في الشارع أبدا. حمرة في الشارع؟ طب هما الخمس إيه للبيت يعني أو للنوم؟ طيب وصفراء؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ليه دي بقرة بني سعيد ولا لا؟ ما ينفعش في ألوان تكون عنوان قاتمة هادئة وأفضلها السواد. وكمان وأن لا يكون مبخرا مطيبا معطرا. المرأة لا تضع الطيب خارج البيت ولا خارج أوضة النوم، لأنه ممكن خارج أوضة النوم في ناس ضيوف في البيت ما ينفعش. ولذلك عطر المرأة بيبقى متأخر، خلاص في ضيوف وقفلنا الباب ورايحين ننام. إنما تحط ريحة وزوجها ويعمل لنا شاي وهات لنا العشاء وأنا ضيف على شم الريحة بتاعتها ما ينفعش. طب والمحارم؟ المحارم يعني شوية اللبس أمام المحارم برضه ليه ضوابط، مش لبس البيت يبقى أمام المحارم، لا في لبس للمحارم وفي لبس للزوج، ما يكونش الاثنين زي بعض. ده أخويا ده ابن أختي ده كل المحارم ما ينفعش، لأنه ده شاب وده كذا وده كذا. إنما لبس البيت اللي هو الحشم ما فيهوش طرحة ما فيهوش خمار بتشمر عشان تغسل الأطباق وتحط العشاء وتكنس بانية رجليها، الحاجات البسيطة دي إنما الحاجات المثيرة لا لا. يبقى كده إيه؟ أن يكون طويلا سابغا ساتر جميع الجسد واسعا فضفاضا شميكا صفيقا ألوانه قاتمة ألا يكون معطرا كده خدنا خمسة. وبعدين وألا تكون وألا يشبه لباس الرجال تعرف على لبس للرجل لا تلبسها المرأة تعرف على لبس للمرأة لا يلبسها الرجل وإلا لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. المتشبهين والمتشبهات من دلوقتي المتغيرين والمتغيرات والمتمثلين والمتمثلات ده بقت الحكاية. أوعى حد يكتب النوع من الأول كده ذكر ولا أنثى لا استنى لما تختار بقى. عدم المشابهة عدم تشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات يعني المسلمة ما تنتظرش الكافرة هتلبسي السنة دي مخطط منقط واسع ضيق مكس قصير يرجف ميكرو البنطلون اللي هو المقطع مقطع من قدام ولا مقطع من ورا والفتحه هتبقى شباك ولا بلكونه هتلبسي اللي هو مزيف اللي والله في حاجات وزينه لهم الشيطان عمال بستغرب قوي بستغرب قوي على بضاق بتنزل العشاء باقي أربعة أربع دقايق طيب ماشي خلي بالك حاضر. وبعدين يبقى إيه ده الشرط السابع الثامن ألا يكون ثوب شهرة ثم لبس ثوب شهرة لألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة. يبقى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكمان يا رب أقم الصلاة إقام الصلاة الصلاة المطمئنة وآتينا الزكاة لما تكون مفروض علينا أو عليهن معها ذهب كثير ما شاء الله تزكى عليه وآتينا الزكاة. طيب ثبت على التفصيل وعلى الإجمال وأطعنا الله ورسوله أي أطعنا الله في الفرائض ورسوله في السنن. والكلام ده كله اللي جاء في الحديث إذا قالت المرأة خمسها خمس صلوات في اليوم والليلة وصامت شهرها شهر رمضان كل سنة أتى فيها الدورة تقضي ما عليها بعد رمضان حتى تكمل عزتها صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها عن الزنا وعن الاختلاط وعن التبرج وعن الحرام وأكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام وحفظت نفسها وأطاعت زوجها بعد طاعة ربها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت يعني تفتح لها أبواب الجنة الثمانية وينادى عليها منها عشان عملت دور صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها. يا ربي كنفت يا لا إيوات عشان أشرح مهمة الأسرة المسلمة ولسه ما دخلتش على بعد قوة أنفسكم وأهليكم وأولادكم لسه لكن على كل الوقت ومش نعرف ناخذ وقت فاصل ولا بين الأذان والإقامة ولا حتى بعد العشاء على كل يمكن بكرة في الجمعة لا يحسن صلاة أول حاجة إن شاء الله يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.